إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. يا رب قلت حيلتنا وضعفت قوتنا وأنت حسبنا ونعم الوكيل. يا رب أيقظ ضمائر المسلمين وألف ذات بينهم يا رب العالمين. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا ضالا إلا هديته، ولا طالب علم إلا إلى كل خير وفقته، ولا ميتا من أموات المسلمين إلا برحمتك وسعته وبعفوك يا عفو يا كريم شملته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، حي قيوم لا ينام، جل سبحانه عن جميع الخلق والأنام، منفرد بالخلق والإرادة، حاكم جل فيما أراده، لا يفنى ولا يبيد، ولا يقع في ملكه إلا ما يريد. في الثلث الأخير من الليل ينزل نزولا يليق بكماله وجلاله، فينادي على العباد ويقول: هل من سائل فيعطى؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مسيء طالب للمغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة؟ يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل. من هداه لجنته فإنما هداه بفضله، ومن أضله عنها فإنما أضله بعدله. وما ربك بظلام للعبيد. فسبحان من قسم خلقه ما بين الشقي والسعيد. اللهم اجعلنا جميعا من السعداء. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله عنا به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء، الليل فيها كالنهار واضح جلي، لا يزيغ عن سنته وهديه وشريعته وملته إلا هالك في النار. اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الموحدون أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، مصداقا لقول ربنا جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اكتبنا جميعا من الفائزين. أيها الأحبة الكرام، تعيش الأمة الإسلامية في هذه الأيام ذكرى عطرة في أيام مباركة يحبها المسلمون، ولكنهم يبتدعون فيها ببدع ما أنزل الله بها من سلطان، وكل من يفعل هذه البدع إذا ما سألته أجاب على أنه يحب الله ورسوله، وما يفعل هذه البدع أو هذه الأمور إلا بحبه لنبيه صلى الله عليه وسلم. ولكن المسلم العاقل صاحب العقل الراجح الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على أمته كل ما تفعله من هذه الموبقات. وسنضرب الأمثلة في لقاء أو في لقاءين قادمين بإذن الله. هذه الذكرى التي تعيشها الأمة هي ذكرى ميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكن يعتم على مولده من لا ينتسبون إليه اقتداء وعملا، فإن الاحتفالات بأعياد الميلاد وبشم النسيم وبعيد الفصح وبعيد القيامة وبعيد المجوس وبعيد اليهود، كل هذه الاحتفالات تهتز لها أرجاء الدنيا بالإعلام. أما ميلاد الرسول فهو يوم يمر كالأيام، يحتفل به الناس بتوزيع علب الحلويات، أحصنة، عرائس، وما يتذكر واحد منهم أن يقول للآخر على سبيل الابتداع كما يقول في عيد القيامة وعيد الفصح كل سنة وانت طيب، لأنه شيء منسي. أما في عيد الفصح وفي عيد شم النسيم وفي هذه الأعياد يقول كل عام وأنت بخير، وكأنه يعتقد في هذا العيد وفي هذا الاحتفال، وهو باطل. ولا يطلب منك كمسلم أن تنادي على مسلم آخر في مولد النبي وتقول كل عام وأنت طيب أو كل سنة وأنت طيب، لا، هذا غير مرجح وغير مطلوب. ولكن أقول لك على سبيل النقد، انظر إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم كيف تحتفل بأعياد غير المسلمين وبإهراساتهم وباحتفالاتهم. انظر إلى المشاركة، يوم شم النسيم 90% إن لم يكن 100% من محلات دمياط أخذت أجازة، بل من محلات العالم أخذت أجازة، الورش والمعارض والمحلات والمصانع والبوتيكات وكله أخذ أجازة. صاحب العمل أريد منه أن يتقي الله جل وعلا ويحاول إن اللي أخذوا أجازة في يوم شم النسيم يقول لهم لا، ده مولد النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا عندنا أطهر وأعظم من كل هذه الأمور، النهاردة أجازة وعلى حسابي. وليتق الله، يحاول زي ما ادالهم أجازة في شم النسيم يدلهم أجازة في يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم. وليست هذه تكون عادة، إنما أنا عايزك تغير ولو تساوي ما حدث في قلبك بميلاد المسيح عليه وعلى نبينا السلام. حاول أن تساوي، لا أقول أن تجل النبي صلى الله عليه وسلم في قلبك، وأن تطبق في قلبك عقيدة الولاء والبراء، نبقى شد الحاجة إلى هذه العقيدة. ولكن بين الأمة وبين عقيدة الولاء والبراء كما بين السماء والأرض، ونسأل الله أن يعيدنا إلى هذه العقيدة مرة أخرى، لأننا بهذه العقيدة نسود على الدنيا بأسرها كما ساد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله. على مواقع في الإنترنت ترى مهاجمة للنبي صلى الله عليه وآله، ترى سبا وقذفا، والله لا يستطيع الشيطان أن يخرجه من فمه في حق محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء بعض الإخوة من الكليات وجابوا شوية ورق متصورين من الإنترنت، حوالي 30 ورقة أو أكثر. هذه المصائب اللي موجودة في الورق عن لسان رجل أظن كما قال مشايخنا، كما قال الشيخ حفظه الله، قال أن هذه تكون فتنة وليس فيها شيء حقيقي، لأنه يقول عن لسان رجل كان يسمى الشيخ محمد النجار وهو شيخ وعالما أزهريا، يقول رحلتي من الضلالة إلى الهداية، من الإسلام إلى النصرانية، فحسب أن دين الإسلام دين ضلالة، وأن الله وهو ربه يسوع الرب الأعظم رب الرحمة نجاه من بين يدي رب الحرب الرب الظالم والنبي الظالم، أن ربه يسوع نجاه من هذا الرب الظالم وهذا النبي الظالم وأدخله في كنفه وفي رحمته، فإن يسوع يأمر إلى الخير ويدعو إلى الخير، ورب محمد يقول وقاتلوهم، رب محمد يأمر بالقتل، أما يسوع فيقول الرحمة الله محبة. وصفحات توزع وتنشر على الإنترنت، ولن أقول الموقع لأن الموضوع محتاج إن احنا نبتعد عنه، لأن كثيرا من الناس لو قرأه سيقع، لأن هذا الداعي الذي يدعي أنه شيخ إن حق أو إن وجد أصلا له يقول أنه كان شيخ، فيستدل بآيات ويستدل بأحاديث ولكنه يضعها في غير موضعها، ولا نسرد هذا، ولكن أقول من باب تحذير المسلمين وبالذات شباب الجامعات والطلاب، وبالذات من يسهرون على الإنترنت ليل نهار ولا يحققون ولا يصححون ولا يقوون عقيدتهم، إنما يتركون أنفسهم لأهوائهم، فيقرأ ما لذ وطاب، يخوض في هذا بلا علم ويخوض في ذاك بلا علم. أحذر، إذا ما وجدت هذا الكلام لا تقرأه أبدا إلا أن تعود إلى عالم حتى يجدد لك أو يصحح لك العقيدة، لأن الكلام خطير، الكلام اللي مكتوب يا أخوانا خطير، يراد به تدمير عقيدة الشباب، وعقيدة الشباب مش ناقصة تدمير، فهي في خور، نسأل الله أن يعيننا وإياكم وشباب المسلمين على الفتن القادمة، فهي تحتاج إلى أصول كالجبال وإلى عقائد كالجبال حتى تمر علينا كالريح. نما النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنها ستكون فتن كقطع الليل المظلم، قالوا وما النجاة منها يا رسول الله؟ لم يقل أي شيء إلا أمرين، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي، فلينتبه لهذا. بمجرد ما يجد الشاب أو الرجل أو الابن أو الأخ، بمجرد ما ترى هذه الكلمات مكتوبة لا تخوض فيها أبدا، فوالله قليل من سينجو منها، ونسأل الله التثبيت. يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه والعياذ بالله بأن النبي كان سفاحا وأن النبي كان مغرما بالنساء ومغرما بالأموال، ولذلك ألف قرآنا أحل لنفسه فيه خمس الغنائم، وأخذ لقول الله جل وعلا خذ من أموالهم، قال ألف هذا الكلام. وأحب زينب بنت جحش التي كانت زوجة لزيد ابن حارثة، قال لما رآها تلبس ثوبا شفافا رأى من تحت جسدها ما أبهره، فمال إليها فألف قرآنا طلقها من زوجها وتزوجها، لأنه كان يحب النساء صلى الله عليه وسلم. يراد بالأمة أيها الأحبة أن تموت، هي تمرض لا تموت، ومريضة في هذه الأيام بمرض عضال وهو مرض العقيدة. هؤلاء يحاربوننا بعقيدتنا. قبل ما يولد النبي صلى الله عليه وآله كانت أحوال العرب لا تسر عدو ولا حبيب، وجاء الله تبارك وتعالى بمحمد ليطهر دنس الرجعية ودنس التخلف، ويطهر هذه الأرض مما عليها من ظلمات. إذا ما بحثنا في أبواب الزواج ترى أنه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن زواجا شرعيا فقط، إنما كان هناك نوعين من الزواج، زواج يسمى زواج الاستبضاع، زواج الاستبضاع. وهذا الزواج أن الرجل يكون متزوج بامرأة ولكنه يعني ضعيف البنية ليس صاحب نسب، فيبحث في قريته، يبحث في القرية حتى يجد رجلا ذو هيبة ذو مكانة ذو جسد ذو جمال ذو مال يحبه شكل وسمته، فيأتي بالمرأة التي هي زوجته التي هي عرضه التي هي شرفه التي هي كرامته، فيدخلها في بيتها ويحبسها حتى يأتيها الحيض فيعلم أنها ليست بحامل، فبعدما تنتهي حيضتها يأخذها من يدها واسمع ويذهب بها إلى بيت فلان من الناس الذي اختاره هو، ويفتح لها الباب ويدخلها بيده عليه ويقول لها مكنيه من نفسك ولا تأتيني إلا حاملا منه، فلما تحمل تعود إليه فيفتخر أن فلان اللي في بطن زوجته من أنساب فلان أو من مني فلان، لا يقول من زنا، هو حلال عندهم. كانت المرأة تأتي بعشرة رجال، وهذا زواج آخر، تأتي بعشرة رجال في مكان واحد بعد انتهاء الحيض، فيأتونها جميعا عشرة رجال وكأنها كلبة، بعدما يأتونها تحمل، فبعدما تحمل تتخير رجل منهم أو تأتي برجل ينظر إلى رجلي الولد وإلى رجلي واحدا من العشرة ثم يقول هذا هو أبوه فتختار. وكان هناك الرايات الحمر، أصحاب الرايات الحمر، وكانت المرأة إذا ما أرادت أن تطوف ببيت الله جل وعلا تطوف عارية تماما ليس على جسدها قطعة قماش، عارية تماما. انظر اليوم أبديه كله أو بعضه وبعد اليوم لا أحله، مثلا كانت تقول ذلك وهي تطوف بالبيت، تحله وتبديه وتعريه اليوم، أما بعد الطواف فيكون حراما حتى في العبادات. كان هناك القتل وسفك الدماء، كانت هناك الوثنية 360 صنم حول الكعبة، القوي يقتل الضعيف ويأكله. لما رأى النصارى تعظيم العرب لبيت الله جل وعلا في مكة، رأى أبرهة الأشرم صاحب العهد القديم، رأى أن المسلمين يعظمون هذا البيت، فابتنى معبدا يسمى القليس، معبدا كالكعبة مثلا، وصنعها من الذهب والعاج والأبنوس واللؤلؤ والمرجان، ووضع فيها ما لا يستطيع العرب أن يفعلوه. ثم أمر الناس أن يحجوا إلى بيته ويتركوا بيت الله الذي هو من طوب. لماذا أقول هذا؟ حتى تقارن، لأن صاحب هذا الإنترنت يقول أن محمد يناقض نفسه، ورب محمد يناقض نفسه، يكسر الأصنام ويقول لا تطوفوا بالبيت، لا, 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 لا تسجدوا لصنم، ويأمرهم أن يطوفوا ببيت من حجر. أليست هذه هي قمة الوثنية؟ أن يطوفوا بحجر وأن يرجموا حجرا آخر. لما أقول له أن إن وجد هذا الرجل يعني، ولكن أقول لمن يقرأ أن هذه العقيدة مؤصلة في قلوب الناس من لدن آدم ونوح وإبراهيم وهود وصالح.